بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 74 بعد 200 على 1.
إلى المحاكم، وأنتم تعرفون أن هذه المحاكم تحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. فإذا غلب على ظن الرجل بأن هذا الحق مهضوم ولا يمكن الحصول عليه إلا بواسطة هذه المحاكم، وهو في نظره أنه حق، سواء كان قرض أو كان أجرة أو كان إلى غير ذلك، فهل يجوز، خاصة وأنه يعلم أنه يوجد من القضاة من النصارى وليس من المسلمين، وأنه قد يطبقون على هذا الشخص أحكام تناقض شريعة الإسلام، قد وهو لا يعلم مضمون هذه الأحكام التي قد يطبقونها، فهل يجوز اللجوء؟ وهل يجوز للمحامي الذي يقول سؤالين مترادفين، هل يجوز للمحامي الذي يقول أنني لا أدافع إلا عن الناس المظلومين الذين هضمت حقوقهم، الذين نهبت أموالهم من تجار ومن غيرهم، ولا أدافع عن جنايات يحكم فيها بغير ما أنزل الله كمسائل القتل وما أشبه ذلك، هل يجوز له أن يدخل ويدافع في مثل هذه القضايا؟
بالقيد الذي ذكرته طبعا يجوز، لكن أعتقد أنه صعب تحقيقه. هذا جواب الشق الثاني من السؤال. أما الشق الأول فأنا شعرت أنه في سؤالك في تناقض، لأنه في أول كلامك إجا فيه أنه يعتقد أنه هو
يغلب على
ظنه. في الأخير شو قلت؟
يغلب على ظنه بأنه حقه لن يحصل عليه إذا لم يلجأ إلى المحكمة.
طيب.
فإذا لجأ يغلب على ظنه أن يحصل على هذا.
هذا هو. بعدين قلت أنه قد يحكم الحاكم وقد يكون نصراني. فماذا تعني؟ قد يحكم بخلاف الشرع؟
قد يحمل هذا الشخص أكثر مما عليه، دفع رسوم وأشياء ثانية وسجن وغيرها، بالإضافة إلى ما يقف الشرع، لا يقف القضاء إلى حد تحصيل الحقوق فقد يتجاوز في الإهانة أو في ما.
إذا نحن ما فهمنا عليه، أنا الشخص المظلوم، وزيد هو القاضي، الظالم هو ذاك بكر، أنا بدي منه 1000 دينار. أنا الآن إلي نظرة في القضاء بصورة عامة الآن، أنه إذا قدم شكوى على هذا الإنسان بحصل 1000 دينار ولا ما بحصله؟
بحصلهم، لكن ممكن يسجنوه ويدفعوه كمان غرامات، ويعني يزيد على هذا الشيء.
طيب.
ورسوم المحكمة، رسوم محاماة، ويعني أشياء.
كويس. إذا كانت المخالفة تقف في هذه الصورة اللي أنت عم تصورها الآن، فهو المسؤول مش المظلوم اللي بيطالب بحقه. أما إذا كانت المحكمة بدها تعطيه له أكثر مما يستحق، هذا ما بيجوز التحاكم فيه.
أكثر من 1000 دينار.
أيوة. واضح الجواب؟
أهلا وسهلا. ذكرت في كتابك صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
بأنهم كانوا يقرؤون الفاتحة خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألهم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. هذا بسرعة كذا. حتى أنهم كانوا يقرؤون خلفه، قال لا يقرأ أحدكم خلف إمامه إلا أن تكون
فاتحة
الكتاب. ومن ثم قلت بأنه نسخت هذه القراءة، والرسول صلى الله عليه وسلم لعله في بعض صلاة الصبح كان يؤمهم، فقال: ما لي أنازع القرآن. فبعدها يقول أبو هريرة رضي الله عنه: بأننا إيش
فادعى الناس عن القراءة.
نعم، الناس على القراءة فيما جهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل هذا دليل على النسخ؟
وإيش معنى فادعى الناس؟
نعم،
شو معنى فادعى الناس؟ انتهوا عن شيء كانوا يفعلونه.
هل كان هذا آخر أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني، وهذا ثابت في هذا الحديث أو قول أبو هريرة بالنسخ؟
هل رجعت تقول هل هو ثابت؟
إيش هل هو ثابت؟ يعني أنت ذكرت بأنه إيش؟
ما ليش كل شيء فهمته بس
نسخة القراءة. نعم،
هل هذا ثابت؟
هل يعني يثبت به النسخ؟
ما هو كلك.
نعم،
أنه كانوا من قبل يقرؤون، فإذا قال فانتهى الناس ومعناها تركوا ما كانوا يفعلون، شو بيكون النسخ غير هيك؟ ولا أنت فاهم النسخ غير معنى هذا؟
لا، أنا هذا المعنى بس أقول هل يثبت النسخ في هذه فيما ذكرته في صفات النبي صلى الله عليه وسلم؟
يا أخي أنا بتسألني عن شيء حاطه في كتاب، ما أدري لو كان لا يثبت النسخ بهذا فلماذا ادعينا انه نسخ؟ لكن انت عندك شبهه ممكن انت تبينها حتى هي التي تدفعك الى ان تسال
يعني
عن شيء.
اني ما قنعت بان هذا يعني دليل في النسخ او كذا، ربما يكون يعني عندك اجابه يعني مثلا.
لا، ما عندي اجابه غير هيك. شو تتصور أنت يكون في احتمال ثاني مثلا؟
يعني هل أقصد هل هناك من الفقهاء أو العلماء يعني سبقت في هذا القول وقال بأنها نسخت؟ هل هناك قول يعني إن بأنها نسخت وكان هذا الدليل أو كذا؟
صوت الإمام عشان ما هم يقرأ الفاتحة وخاصة يسمعونها من
أنت يا أستاذ. أنا بتصور أنك على علم بأن هناك ثلاث مذاهب في مسألة القراءة وراء الإمام، فالذين يقولون كالحنفية مثلا أن المقتدي لا يقرأ وراء الإمام مطلقا،
والشافعي يقول
نعم، هذول شو بيجاوب عن الأحاديث اللي فيها إلا أن تقرأوا بفاتحة الكتاب؟ أليسوا يرون أن هذا كان يوما ما؟ وإذا كيف جاز لهم أن يقولوا بأنه لا قراءة وراء الإمام مطلقا لا في السرية ولا في الجهرية؟ كذلك ننتقل مرتبة إلى الذين يفرقون بين القراءة السرية والقراءة الجهرية كمالك وأحمد وهو الصواب أنه يقرأ في السرية دون الجهرية. شو بيقولوا عن قراءة الصحابة وراء الرسول عليه السلام وعن قول الرسول إلا أن تقرأوا بفاتحة الكتاب؟ إذا كان هذا مش منسوخ لماذا يخالفونه؟ ما في حيلة هناك إلا أن يقال أن الحديث غير صحيح، ولا أحد يقول بهذا. إذا الحديث صحيح لماذا لا تعملون به؟ كان هذا برهة من الزمن ثم ترك بدليل حديث أبي هريرة فانتهى الناس عن القراءة وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نص صريح في النسخ، هذا يشبه تماما
يعني هذا ما فهمته انا وهذا ما اعتقده، بس حبيت
صبرا
يعني
أنا صبرا ما تم كلامي بارك الله فيك. قلت هذا يشبه وين مشبه؟ هذا يشبه حديث علي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرت به جنازة قام ثم ترك بعده. هذا ما بدل على النسخ؟
نعم.
صحيح، هذاك بدل على النسخ من باب أولى، لأنه انتهى الناس عن القراءة وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
يمكن أن يقال كما هي القاعدة المقررة أنه ما دام هناك إمكان للجمع فلا يصار إلى النسخ. فانتهى الناس عن القراءة باستثناء فاتحة الكتاب من نص آخر.
ممكن نجرب بإمكاننا ولا لا؟ حظنا ونصيبنا بقى نشوف. ممكن؟
الله
يستر. هذا سؤالك من سؤال صاحبك في الجنة. أنا شو مسجل الكتاب؟ شو بدي أقول بخلافه؟
إلا أعطي جوابا عن هذا الاستشكال. قلت الشيخ إن طالما أنه إذا في إمكانية للجمع بين النصين فلماذا نقول بالنسخ؟ وفيه ولا إمكانية موجودة؟
فيه
إمكانية
سليمة خلي بين
الإمكانية يعني قبل الإمكانية أن نقول فانتهى الناس عن القراءة إلا فاتحة الكتاب.
منين جاء الاستثناء؟
من النص الذي قبلهم،
وهو
أنهم مالي الحديث الطيب
مالي منازع القرآن،
قالوا لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب.
هذا هو هذا النص. شو بيعطي؟
يعطي الصمت عن كل قراءة.
لا 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 تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب. شو يعني أنه قراءة فاتحة الكتاب واجبة حتى نستثنيها من الانتهاء؟ أيوة يا مراد فكر طيبة.
ربما أستاذ أنه الوجوب لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب.
لا هذا لا يفيد الوجوب، بدليل أن النهي بعد الأمر لا يفيد الوجوب، صحيح ولا لا؟ يعني نقول عن بالشام من بعض من سياتك. لا ما خلصنا يا شيخنا بارك الله فيك. ما ليش كلها كل شو عندك لو قال لك قائل عربي صميم مثل حكايتك إن شاء الله، لو قال لك لا تنم في النهار إلا في الخيلولة، شو بتفهم ان النوم في الخيلولة واجب؟
لا لا افهم
مباح. شو بتفهم؟
افهم الاباحة.
ايه وايش الفرق بين هذا وهذا؟
نفس الشيء.
نفس الشيء
نعم.
واهم من هذا النص المشهور لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب في الدلالة على عدم الوجوب، لا تفعلوا الا ان يقرأ احدكم بفاتحة الكتاب. أحدكم لا تفعلوا إلا أن يقرأ، إلا أن يقرأ أحدكم، يعني ما عليش إذا قرأ.
نعم
فإذا كان معنى هذا، وين قوة الاستثناء اللي أنت كنت مندفع إليها حتى تساعدك على دعوة الاستثناء المدعى من قول أبي هريرة فانتهى الناس عن القراءة، وبخاصة أن هذا الانتهاء هو نتيجة صرف التشويش والقراءة عليه، والتشويش حاصل سواء كان بالفاتحة أو بغير فاتحة.
نعم.
ما في عندنا في الشريعة ما يشبه القول بوجوب قراءة فاتحة الكتاب مع السماء المقتدي لقراءة الإمام.
نعم.
يعني غريبة عن مبادئ الشريعة العامة. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قراءة الفاتحة كما هو معلوم ركن من أركان الصلاة، أي الإمام لابد من إقراءها في كركعة سرا أو جهرا، أي مرة أخرى إن كان أحد لا يستطيع أن يحفظ آية أو سورة تشبه في طولها وفي عدد آياتها سورة الفاتحة إلا يحفظ الفاتحة، أما ما سواها ما يحفظها إلا أن تكرر مثلها وأكثر، صح؟ فالآن ما الذي نعهده؟ الذي يتكرر من القراءة من القرآن هو الفاتحة أم ما بعد الفاتحة؟ الذي يتكرر أكثر ما هو؟ الفاتحة بلا شك. مش معقول أبدا في وقت قراءة الإمام بعد فراغه من قراءة الفاتحة، حيث ينبغي أن يكون الناس متفرغين للإصغاء لما يقرأه الإمام بعد الفاتحة لعله يحفظ، في هذا الوقت يقال له انصرف عن الإصغاء وانصرف عن الاستماع واشتغل بنفسك في قراءة الفاتحة. ليت شعري كيف عرف الصحابة إذا كانوا يقرؤون دائما وأبدا الفاتحة بعد انتهاء الرسول عليه السلام من قراءتها، كيف كانوا يفهمون أنه قرأ سبح اسم ربك الأعلى ونحو ذلك من السور القصيرة وأطول منها وهم مشغولون بتلاوة الفاتحة؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. الآن يقال للمقتدي إذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة فابدأ أنت بقراءتها ولا تصغي إلى الآية أو آيتين أو ثلاثة خاصة في آخر الزمان الآن، بحيث أنه إذا قيل لك ما الذي قرأه الإمام بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية، والله لا أدري أنا كنت مشغول بقراءة الفاتحة، أو يقرأ الفاتحة وقراءته وتركه إياه سواء، لأن هل كهذا الشعر كما جاء في بعض الروايات لا يوجد في الشرع مثل هذه الأوامر المتنابذة المتنافرة، اقرأ وزري كيف يجتمعان. لذلك جاء في القرآن أمران في الآية السابقة، ما جاره. ولذلك يخطئ كثير من الجالسين في خطبة الجمعة من الذين يحملون السبحة وعم يعد عامة ويسبح، هو إيش عم يستمع لخطبة الخطيب ما يفهم شيئا أو ما يذكر شيئا، واحد من التمثيل. إن كان عقله في ذكره وتسبيحه فإذا عقله مش مع خطبة الخطيب، وإن كان العكس عقله مع خطبة الخطيب فعقله ليس مع الذكر الذي يتظاهر به أمام الناس. ما جعل الله لرجل من قلبيه في جوفه. فكيف يأتي في الشرع أنه في وقت وجوب الإصغاء والإنصات وتعلم ما يقرأ القرآن بعد الفاتحة وهو أحرج ما يكون يتعلم مثل هذا الذي يقرأ في هذه الحال يقال له اقرأ الفاتحة؟ لا يلتقي هذا أبدا مع مبادئ الشريعة وقواعدها.
تفضل. إذا نحتج به بعض أهل الفكر من قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، مخصوص أو مخصوص منه حالة الجهري، كلام يعني
صحيح. وهذا الحديث أيضا مخصص بقضية أخرى، وهذا مخصص الآخر مما يوهم الاستدلال بعموم الحديث. فيقال مثلا في الآية فاستمعوا له وأنصتوا إلا فاتحة كتاب، عموما تعارضا، حينئذ نعمل القاعدة المعروفة العام المخصص يخصص بالعام غير المخصص. فالآية فإذا إيش قلنا وإذا قرأ القرآن فاستمعوا وأنصتوا هي التي تخصص حديث لا صلاة لمن أبقى في هذه الكتاب. أي إذا كان الذي يقرأ الفاتحة جهرا فاستمعوا وأنصتوا، وليس إذا قرأ جهرا فقرأوا الفاتحة، لأن الفاتحة مخصصة أولا بما ذكرت وثانيا بما أذكره الآن، وهو من أتى والإمام راكع وشارك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة. ماذا فعل هذا الذي أدرك الركعة بقول لا صلاة لمن لم يقرأ؟ خصصه أيضا. فإذا مفهوم الحديث ليس على إطلاقه وعمومه وشموله، فيقال بإيجاز لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا من كان وراء الإمام يسمع قراءة الفاتحة، هذا صلاة صحيحة. وإلا من جاء وجد الإمام راكعا فأدرك الركوع معه وله صلاة ولو لم يقرأ الفاتحة.
في رواية صحيحة إنما جعل الإمام ليتم به فيها وإذا قرأ فأنصت.
هنا طبعا.
ما نخرج من موضوع الله بكفي البحث من جهتي يعني. ذكرت القاعدة الأصولية أنه إذا تعرض عموما ننظر إلى العموم الذي خص منهما فنجعل عن ذلك قاضيا عليه. فقد قرأت في كتاب ما أن مؤلفه يقول إذا تعرض عمومان ننظر إلى أدلة خارجة لتقضي بعموم على عموم.
ما نعرف هذا الشيء وما أظن هذا يعود إلا إلى ما ذكرناه. الأدلة الخارجة هي التي ضعفت العموم عليهما.
أي نعم. شيخنا يؤيد وجهة النظر ضبط فيها الحديث الحسن المعروف
من كان وراء الإمام
كان له الإمام فقراته له قراءة.
أي نعم.
رجل دائما يأتي ويصلي منفردا خلف الصف مع وجود مجال لأكثر من في الصف، فهل أمر الإمام له بإعادة الصلاة أو الأول ما حكم صلاته ثم فالواجب على الإمام نحو هذا الرجل؟
إذا كان في هناك كما تقول بين يديه مكان لينضم إلى الصف ثم يتعمد أن يصلي وحده فصلاته باطلة. واجب الإمام تنبيهه وتعليمه، ثم ليس له عليه من سبيل إلا أن يذكر مرة مرتين ثلاثة وبعدين يترك وشأنه.
هذا دائما يأتي إلى المسجد ويصلي بهذه الطريقة منفردا لحاله.
علم
أكثر من مرة،
يعني منفردا ما بيصلي كمان مع جماعة
يصلي، يعني يدخل مثلا الأذان أذن وأقيمة الصلاة يشرح في الصلاة لحاله منفردا وحتى أمرار صوته يعني يرتفع على الرأي وكذا، ثم بعد ذلك يطيل في الصلاة. فكانت الحجة اللي عنده يقول هناك أسرار أنت لا تعلمها
ما شاء الله.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن يدافع عن الأخبثين، فقلت له أنت تطيل في الصلاة أكثر منا، فأين الأخبثين الذي دافع عنه؟ فقال هناك أعذار، هناك أعذار وكذا. أكثر مرة وجهناه مع وجود المجال في الصف يصلي لحاله ثم يخرج حتى وضع شكوك في قلوب الناس وكذا هذا الكلام.
بس أنت بارك الله فيك لما ذكرت أنه ما بيندم للصف أوهمتنا أنه يصلي مع الإمام، أوهمتنا أنه يصلي مع الإمام، كل ما في الأمر أنه يصلي وحده، وأنا أجب بما سبق. وإذا بك ثاني شيئا آخر وهو أنه يصلي منفردا، فإذا لماذا تذكر بينضم للصف ولا ما بينضم للصف؟
بيجي الشيخ الصف الثاني خلف الإمام موجود
من بيصلي معه ولا بيصلي حاله؟
هذا هو
الحال.
وين ما بده يصلي؟ هل يسمح له أن يصلي آخر مسجد وحده والإمام لسه ما أقام الصلاة؟ لا. فإذا تقدم شوية أو أكثر من شوية بالآخرين كله خطأ، فعليه أن يصلي مع جماعة المسلمين. والأعذار التي يذكرها يستطيع كل إنسان يدعيها، أنا أخشى أن يكون من هؤلاء الخرافيين يعني.
هذا الوقت في
قلبي. إيه خلاص ريحتنا.
حتى ما نقل الموضوع، يعني هذا السؤال الله يجزيك خير يعني.
الله يحفظك.
لأنه هل يثبت هذا النص في النسخ؟ نحن يعني موقنون أنه ما دام صح الحديث إذا صح العمل به ووجب العمل به.
الحمد لله.
ولكن هناك من الناس أردت أن يسمع يعني في هذه الجلسة، أردت أن يسمع يعني إذا فيه إيش؟ يعني ممكن أنا أقول لك يعني تثبت تقول لي تثبت، ولكن أردت أنه إيش؟ أن أخذ أكبر قدر ممكن في هذا الموضوع.
جزاك الله خير. جزاك الله خير.
الآن في الوقت الحاضر طبعا لأنه في ظروف جوية، لا ظروف جوية تسمع أو تعطي رخصة للجمع، ففي ناس مثلا يعني مثلا بحبش يجمع ما بحبش يأخذ الرخصة، فبتلاقي مثلا بترك الجماعة الثانية مثلا العشاء جمع تقديم بروح أو بروح. من باب الأفضل، هل الأفضل أن ينضم للجماعة ولا ينفصل عنهم؟ لأنه في ناس مثلا كثير بيكون مثلا يصير خلاف، أنا والله الجو مش بارد، لا بارد فتصير نقاشات، فشو الأفضل مثلا؟
الأفضل أن يتبع الإمام وأن يصلي مع الجماعة، وبخاصة أنه مثل هذا الرجل الذي تصفه وهو رجل شارد، هذا لا يصور فيه أن يعود ليصلي صلاة الجماعة في الوقت الثاني وهو العشاء. فإذا هو ضيع ليس فقط رخصة، ضيع رخصة وعزيمة. الرخصة هو ترك الجماعة، والعزيمة هو ترك صلاة العشاء مع الجماعة. واضح؟ ولا شايفك صافن؟
لا لا هل الرخصة مثلا واجبة او لا؟ لانه الجواب هو من وجهة نظره في الشبر، لكن لما بقول لانه مثلا انا بدي مثلا اهتم بحالة الناس الاختيارية مثلا او كبار السن فبدي اجمع، هو بقول لا مش لازم نجمع هنا، يعني هاي الاختلاف. فالأولى يعني
أنه
ينضم للجماعة
أن
يتركها مثلا
ويصلي. أنا بارك الله فيك أعطيتك الجواب أظن.
عشان إيه أنا أصلي؟ طيب. ربما تقوم جماعة أخرى ويصلي فيها العشاء.
واجب على الإمام أستاذ بالنسبة بعد صلاة الفاتحة أن ينصف.
كيف؟
الإمام يصلي يقرأ الفاتحة ثم ينصف حتى قلبه يقرأ وبعدين يبتدي
يقرأ. لا يجوز الإمام السكوت بعد قراءة الفاتحة لسببين اثنين. السبب الأول أن هذا لا أصل له في السنة، والسبب الثاني أنه قلب لمبدأ القدوة، لأن الإمام يصبح هنا مؤتما والمؤتمون هم الإمام، هو يسكت ليقرأ المقتدون، يسكت من أجل من خلفه، هو الإمام. شو معنى إمام؟ يعني يقتدى به ويكون من خلفه يمشون معه، بينما هنا هو يراعيهم ويسكت من أجلهم، ففي خطيئتان أو خطأان على الأقل. الأول كما ذكرنا أنه يحدث في الصلاة ما لم يكن في عهد الرسول عليه السلام القائل صلوا كما رأيتموني يصلي، والشيء الآخر أنه يقلب نظام القدوة فيجعل الإمام الذي هو قدوة الناس يجعل نفسه مقتديا بالناس، وهذا لا يجوز. وهذا الفعل إنما يفعله أحد رجلين، إما إنه متمذهب من مذهب الشافعي الذي يقول بوجوب قراءة الفاتحة مطلقا سواء كان في الجهرية أو السرية، أو إنه رجل يتوهم وهو من أهل السنة، يتوهم أن حديث جابر بن سمرة وأبي بن كعب أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتان يسكتهما، سكت إذا دخل أو كبر للصلاة وسكت عند الفراغ من القراءة. وهذا الحديث ضعيف الإسناد لا يصح، لأنه من رواية الحسن البصري وهو مدلس معروف بذلك، وكل الطرق التي جاءت إلى الراوي عن الحسن وهو يونس بن عبيد كل الطرق تذكره بالعنعنة، ولا يوجد في طريق ما ولو كان واهيا ضعيفا أنه قال سمعت إيش قلنا
أبي
لا جندب بن سمرة جندب وأبي نعم لا يوجد سمرة بن جندب أيوة لا يوجد رواية تصرح بالسماع. ثانيا مما يؤكد ضعف الحديث وعدم صلاحية الاحتجاج به في هذه المسألة أن الروايات اختلفت اختلافا عجيبا، ففي بعضها السكتة الثانية بعد قراءة الفاتحة، وفي بعضها بعد قراءة الفراغ من القراءة، وفي بعضها وهو الأصح من حيث أكثر الروايات عليها بعد الفراغ من القراءة كلها أي قبل الركوع. وحينئذ لو صح الحديث فليس له علاقة بالسكت المبتدعة التي وجدت لتسليك القول بوجوب قراءة الفاتحة للمقتدين في الصلاة الجهرية. والحقيقة هنا عبرة، إن الذين ذهبوا إلى القول بوجوب قراءة الفاتحة للمقتدين في الجهرية كأنهم شعروا بذوات نفوسهم، وحينئذ لو صح الحديث فليس له علاقة بالسكت المبتدعة التي وجدت لتسليك القول بوجوب قراءة الفاتحة على المقتدين في الصلاة الجهرية. والحقيقة هنا عبرة، إن الذين ذهبوا إلى القول بوجوب قراءة الفاتحة على المقتدين في الجهرية كأنهم شعروا بذوات نفوسهم أنه غير معقول في الفقه أن يقال أنصت واقرأ، وجدوه غريبا جدا. ولذلك حل المشكلة قالوا للإمام أسكت أنت، بدل ما المقتدين يسكتوا إصغاء لقراءة الإمام قيل الإمام أسكت أنت عن قراءة شيء بعد الفاتحة حتى يتفرغ المقتدون لقراءتها. هذا قلب لنظام القدوة. فالحديث إذن ضعيف لا يجوز الأخذ به. ولذلك قال ابن قيم الجوزي رحمه الله أنه لو كان هناك سكتة بعد قراءة الإمام للفاتحة تتسئ هذه السكتة لقراءة الفاتحة من المقتدين لكان هناك فجوة تدفع الناس الذين يصلون وراء الرسول إلى أن يسألوه أن هذه السكتة ماذا تفعل فيها، كما فعلوا بالنسبة للسكتة الأولى. حديث سمرة ذكر سكتتين، وحديث أبي هريرة ذكر أيضا سكتتين، لكن حديث سمرة ضعيف بسبب عنانة الحسن، حديث أبي هريرة صحيح في البخاري ومسلم. نصه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية. فقلنا يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب إلى آخر الدعاء المعروف، وهو أصح أدعية الاستفتاح. إذن هناك وجد من الرسول عليه السلام بعد تكبير الإحرام ساكتة غير معهودة عنه، فكان هذا السكوت من دواعي ومن الدوافع تدفع الصحابة إلى أن يقول له شو معنى السكتة هاي؟ قال أقول كذا وكذا. فلو كان الرسول يسكت أخت السكتة هذه بعد قراءة الفاتحة كان أيضا سأل هو أو غيره كما سأل هو بالنسبة للسكتة الأولى، ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطأ. طيب هنا ما حدا سأل ماذا تسكت يا رسول الله في هذه السكتة الطويلة بعد الفاتحة؟ إذن لم يكن هناك سكوت، ولذلك ما جاء السؤال. تفضل.
حتى أن الإمام يعلم أن هذا السكوت ليس مشروعا، أعرف الحكم جيدا، ولكنه أتى قوما أشربوا في قلوبهم حب المذهبية والبدع وكذا، وأراد بحكمة الدعوة أن يعني يتدرج حتى يعينه الله على القضاء على مثل هذه البدع، فأعانه الله على القضاء على الكثير من أمثالها وبقيت هذه، وينوي في نيته أنه مثلا في القريب أو وقت ما ييسر الله تبارك وتعالى تنتهي كما أنهى الله على يديه مثل هذه البدع الكثيرة، فماذا يعمل والحال ما ذكر، علما بأنه جرب وحاول وسبب هذا فتنة أو كان.
هذا لا يمكن الجواب عليه، ونقول حين ذاك بل الإنسان على نفسه بصيرة. لكن أعتقد أن التدرج في الواقع يتطلب أمورا. وبخاصة أن بعضها يقع من غير المتدرج. نحن نجد بعض أئمة الشافعية الذين من مذهبهم هذه السكتة، ونتعجب منهم، لا هني ساكتين ولا هني قارئين. بمعنى هالسكتة بيقولوا مشان إيش؟ مشان يقرأ المقتدي، إلا يكاد يقرأ نصف الفاتحة إلا بيكون هو إيش؟ بدأ بقراءة السورة الأخرى بعد الفاتحة وبعض آيات. إذن يا سكوت مثل الناس يا أقرأ مثل الناس. أنا بقول الآن لهذا الذي أشرت إليه من المتسنن المتدرج، لا يطولها
هكذا،
لا يطولها
هكذا.
كيف هكذا؟
يعني لا يطولها
كويس، ذلك ما نبغي، هذه كخطوة، لسه في عندي شيء أنه ما يطولها. لا يجي وقت يصبح معتاد عند الناس أنه بمقدار ما تأخذ نفس كامل، وإذا بك شرعة إيش في قراءة السورة التي تريها ويمشي الحال. الشيء الثاني يجب الدندنة، أن هذه السكتة ما لا أصل يا أخوانا، هذه لا يقول بها إلا مذهب واحد من المذاهب الأربعة، وأنتم أنا شايفكم جماعة جمهوريين بتحبوا تمشوا مع الكثرة، الكثرة هو ما في سكتة.
خصوصا الوزارة يعني إطلاق عمل المسلم، يعني حينما تدري في هذا الأمر يعني تحدث مشكلة، خصوصا في
ما هو الأستاذ هنا أجاب يعني بجواب ولا
نعطي. يعني يطول إنسان إثم بعض الأحيان، يعني مثلا يحاول أن يطبق السنة، يجد ناس يثور عليه، تجد إيش
معروف
يعني شو العمل في هذا الأمر؟ هل يترك الأمر والمجال مش قادر يطبق السنة، يترك هذا المسجد ويفسح المسجد؟
ساجدوا وقارئوا.
نسأل الله.
بعض الأخوة المشاهدين لما يشوف حكمه بده بالحديد والنار بين يعني غمضة عين وانتباهتها يغير الحال من بدعة إلى سنة، سيء إلى أحسن.
ما هو بيسهول الحياة
فليتهم يتريث
في القراءة. يوجد
سكتة
واحدة فقط
في القراءة،
يعني
أي قراءة ثانية؟
بداية الصلاة حديث أبي هريرة، لأني سمعتك أو كأني يعني ما أصبت في السماع، أنك ذكرت سكتتين، قلت حديث أبي هريرة فيه سكتتين، شرحت السكتة الأولى ولم تذكر السكتة الثانية.
طبعا نحن ما عم نحكي بالنسبة حديث أبي هريرة إلا السكتة الأولى، السكتة الثانية هي عند الركوع
قبل الركوع.
إيه؟
هي رد النفس.
نعم.
سكتة رد النفس.
نعم. سكتتان، يعني حديث سمرة متفق مع حديث أبي هريرة من حيث سكتتين يعني. لكن حديث سمرة الأصح أنه بعد الفراغ من قراءة كلها. أيضا. طيب بدنا نصلي يا جماعة.
إحنا صلينا جماعة شيخنا.
أيوة.
بدنا نروح.
شوف. لبس علينا العادة يا شيخ.
حكم الصبح يا شيخنا. حكم الصبح.
الصبح. الصبح. الصبح إذا كانت للتسبيح بها فهي بدعة، وإذا كانت للتسلي بها والعبث بها فهو من العبث المباح، إلا في حالة يوم الجمعة
أثناء الخطبة.
نعم
أثناء الخطبة.
أي نعم.
لا
لا قبل سؤال. لا هو هلا قبل سؤالك بدي أنا ألفت النظر أن الذين يعتادون للعبث بالسبحة يعبثون بها في كل مكان، وأنا ما شفتك ولا مؤاخذة في خطبة الجمعة حتى نشهد عليك، لكن إذا صح قياس الغائب على الحاضر فبقول كاني بشوفك الآن أنه لما بيخطب الأستاذ أنك أنت تعبث بالسبحة.
أجل
يا سيدي الصبح ما يعني
انا فكرت بسيدي هيبدو تعبغا انت بعدت عني هذا شوي نحن عم نحاول نقترب من بعضنا لما بيخطب الاستاذ انت تعبث بالصبحة ليش مش عدم اهتمام بخطبته استعباد الصبحة الك هذه واضح
واضح
لذلك اذا كانت الصبحة للتسبيح بها قلنا هي بدعة وانت موافق معنا صح ولا مو كثير لانه شايفك انت واخونا هنيك مثل بعضكم يعني تسمعوا الكلام شوي هيك بتفكروا وانا انا بيعجبني انه واحد يفكر انا بريد واحد يتأنى شايف ولذلك انا لا تظن انه عم انتقدك بالعكس انا مسرور من وقوفك انت وهداك لانه انا ما بريد يجي الجواب مستعجل الا عن روي وتفكير لكن مع ذلك ما بريد الروي التفكير تروح بعدين هباء منثورة منشوف شو عاقبة امره يعني شو طلع من التفكير هذا منشوف يعني منشوف نتيجتها فشو طلع معك هلا ماشي معنى انت انه السبحة تسبيح بها سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله اكبر 33 وبعدين الراس هنيك لا اله الا الله هذا ولا شريك له
شاهد
هاي بدعة ليش لان الرسول عليه السلام كان يعقد التسبيح بيمينه
ولا حتى بالشمال بس اليمين فقط
اي وثانيا قال لبعض النسوة وقد مر بهن يا نساء المؤمنات اذكرن الله ولا تخفن فتنسين الرحمة وعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومصدقات فإذا انت معنى أنك السبحة ما بتستعملها لتسبيح والتحميد والتكبير إذا تستعملها للتلويح ولا بتستعملها لإيه
ولا شيء في بعض النصارى كثير بيستعملوها
هاي إذا كان إذا كان ولا أي شيء إذا شو بدك ولا أي شيء تركها استغني عنها لأنه هي مو شيء
لكن شيخنا على شلونة زركة
يعني بترد العين يعني
لا شيخنا ذكرت استثناء بالنسبة لمسألة المسبح إذا كان يعبث بها يعني ما في مانع طيب إذا كان يعني من القدوة فإذا فيراه البعيد فيقول هذا الرجل أو هذا الشيخ أو هذا السني يعني يمسك مسبح فبالتالي هي جائزة كما ترى كثيرا من الناس الآن يعني يأخذون الحكم
أقل شديد الشيخ الفلاني نعم لا ما ينبغي إن ذاك مطلقا وإياك نعم
هل يجوز للمرأة أن تذبح الشاة
والكبش
شيخ حسن اللحام تبعنا
ما شاء الله
انسان اتى زوجته وهي حر فما تقول الشيخ
يعلم ام يجهل
يعلم
يعلم انه حرام
نعم
حرام هذا آثم وبيستحق العذاب من النار بالنار يوم القيامة أما إذا كان لا يعلم فكفارته أن يصدق بنصف دينار يعني بنحو دينار ربع دينار من الذهب اليوم يعني يجب أن نفرق بين من يتعمد مخالفة أمر الله فليس له كفارة وبين من لا يتعمد كأن يكون جاهلا أو يكون مغلوبا على شهوته حينئذ تغنيه الكفارة.
كم تكون؟
واضح؟ قلت ربع دينار من الذهب.
يساوي دينار يعني؟
لا أكثر بكثير.
ليش شيخنا ربع دينار؟
لأنه هو المنصوص عليه نصف دينار.
ليش أردن بتعادل؟
كيف؟
يعني القائد ذهني
إيه؟
هل يتصدق بدينار او نصف دينار؟
نعم صح.
طيب الربع يعني اين؟
طبعا نصف، لانه الدينار خلينا ناخذ الدينار كاملا
او النصف.
لا خلينا ناخذ الدينار.
نعم.
ما دام في تخير.
نعم.
قديش الدينار المنصوص عليه في الحديث يساوي بالنسبه للدينار الذهب اليوم؟
حوالي 40 ونصف على ما أحصى
الخرطاوي بعد. طيب دقيقة في فكرة ما ليش أربعة لا قديش يساوون بالنسبة للجنيه الذهبي؟
ما أعرف
هو هذا لأنه من ح... هلا أنا
عم يقولوا الدنيا مع الصدر
قديش؟ 16 دينار. دينار الذهب.
الذهب يعز طجر دينار الآن.
16.
والله هيك حتى من أسبوع يعني
عارف
الدينار
نازل.
نعم. الحديث يقول من أتى حائضا لا يخص العامد ولا الجاهل ولا الناس.
نعم.
فكيف يعني خصصت العامد بأنه لا كفارة عليه مع أن الحديث عمومه يشمله
يعني
يظهر؟
هذا سؤال طيب، بس الكفارة ما بتكون في الأمور المتعمد فيها المخالفة. هلا مثلا أكثر العلماء وهو الحق الذي لا ريب فيه يفرقون بين كفارة اليمين الخطأ، كما قال عليه السلام من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. يفرقون بين مثل هذا اليمين فله كفارة وبين اليمين الرموس، لأن هذا متقصد مخالفة الشريعة. فلما نفهم كلمة الكفارة فكفارة كذا يعني معناها أنه خطأ وقع فيه، عرفت كيف؟ يعني مثل نحن نفرق الآن أظن هكذا بين إنسان يتعمد الإفطار في رمضان بالأكل والشرب ونحو ذلك، هذا له كفارة؟
لا.
طيب إنسان صائم واقع زوجته له كفارة؟
لا شك. نعم.
هذا مثل هذا تماما، لأن هنا نتصور أن هذا رجل صائم الذي جامع زوجته وهو صائم، معناه غلب على أمره، كما هو في قصة الذي جامع زوجته في رمضان تعلق كفارة. أما الذي كثير من الشباب اليوم والكهول يتعمدون الإفطار في رمضان، هؤلاء ليس لهم كفارة. من هذا التفقه أنا فرق بين الذي يجعل زيدنه دائما مخالفة الشرع في إتيان الحائض فهو لا يفرق بين أن تكون زوجته طاهرا أو حائضا، وبين إنسان ولب على أمره فأتى زوجته وهي حائض. نعم.
في الحديث الصحيح يقول وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استطاعوا عليه.
نعم.
فإذا أخرجنا من النص الذين لا يكفرون طبعا من الحائض المخطئ والجاهل والناسي الذي لا يعرف الفقه، لأنه لا ليس عليه كفارة لأنه لم يعصي لم يفعل معصية لأنه كان جاهلا لم يعرف الحكم أو مخطئا أو ناسيا، وأخرجنا العامل فمن يكفر؟
كيف من يكفر؟ يكفر الذي أتى زوجته وهي حائض مغلوبا على أمره كما قلنا آنفا،
يعني
خلينا نغير كلامك، ننقل من هذا الموضوع إلى موضوع الإفطار في رمضان. إذا قلنا أن المتعمد الإفطار في رمضان بالأكل والشرب وإلى آخره أن هذا ليس عليه كفارة، فمن الذي عليه كفارة؟
الذي جاء.
هذا كلام مراد وهذا كلامي أنا، فأنت حصرت الآن الكفارة بالذي يجامع فقط، بس هذا بدي كفر
النص هكذا
معليش هو النص هكذا. نعم لكن ليست المشكلة عندك متابعة النص، المشكلة عندك استنكار تعطيل المعنى العام بقولك انه اذا كان هذول ما بدون يكفروا مين بدون يكفر؟ نفس نفس المشكلة جاءت بالنسبة لموضوع الذي يفطر في رمضان. أنا يعني أرحتك في زعمي حينما أجبتك من أين أخذت تخصيص أن الكفارة بالنسبة للذي يغلب على نفسه مثل الذي أفطر في رمضان، أما الذي يتعمد العصيان فهذا ليس له كفارة، مثل الذي يحلف كاذبا ليس له كفارة.
عند نهاية شهر رمضان بيفطر الجدل حول زكاة الفطر، ففي ناس يجدوها من السهل انهم يخرجوها نقدا، وفي بعض الائمه يقول لازم تخرج بغالب قوت الناس، فما الرأي؟
بعض الائمه ايش؟ بيقولوا بالاخير
تخرجها من غالب قوت اهل البلد.
ايوه
قمحا او خبزنا او
نعم نعم لا شك ان الاولين مخطئون الذين يقولون بجواز اخراج صدقه الفطر نقودا هم مخطئون لانهم يخالفون نص حديث الرسول عليه السلام الذي يرويه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاع من شعير أو صاع من أقيط، فعين الرسول عليه السلام هذه الفريضة التي فرضها الرسول عليه السلام ائتمارا بأمر ربه إليه، ليس نقودا وإنما هو طعام مما يقتاته أهل البلد في ذلك الزمان. ومعنى هذا الحديث أن المقصود به ليس هو الترفيه عن الناس الفقراء والمساكين يلبسوا الجديد والنظيف وإلى آخره، وإنما هو إغناؤهم من الطعام والشراب في ذاك اليوم وفي ما يليه من الأيام بعد العيد. وحين أقول بعد العيد فإنما أعني أن يوم الفطر هو العيد، أما اليوم الثاني والثالث فليسوا من العيد في شيء إطلاقا، فعيد الفطر هو يوم واحد وعيد الأضحى أربعة أيام. فالمقصود بفرض صدقة الفطر من هذا الطعام المعهود في تلك الأيام هو إغناء الفقراء والمساكين في اليوم الأول من عيد الفطر، ثم ما بعد ذلك من أيام طالت أو قصرت. فحينما يأتي إنسان ويقول لا نخرج القيمة هذا أنفع للفقير، هذا يخطئ مرتين. المرة الأولى أنه خالف النص والقضية تعبدية، هذا أقل ما يقال، لكن الناحية الثانية خطيرة جدا، لأنها تعني أن الشارع الحكيم ألا وهو رب العالمين حينما أوحى إلى نبيه الكريم أن يفرض على الأمة إطعام صاع من هذه الأطعمة مش داري هو ولا عارف مصلحة الفقراء والمساكين كما عرف هؤلاء الذين يزعمون بأن إخراج القيمة أفضل. لو كان إخراج القيمة أفضل لكان هو الأصل وكان الإطعام هو البدل، لأن الذي يملك النقود يعرف أن يتصرف بها حسب حاجته، إن كان بحاجة إلى طعام اشترى الطعام، إن كان بحاجة إلى شراب اشترى الشراب، إن كان بحاجة إلى ثياب اشترى ثياب. فلماذا عدل الشارع عن فرض القيمة أو فرض دراهم أو دنانير إلى فرض ما هو طعام؟ إذن له غاية، ولذلك حدد المفروض ألا وهو الطعام من هذه الأنواع المنصوصة في هذا الحديث وفي غيره. فانحراف بعض الناس عن تطبيق النص إلى البديل الذي هو النقد هذا اتهام للشارع لأنه لم يحسن التشريع، لأن تشريع هن أفضل وأنفع للفقير. هذا لو قصده كفر به، لكنهم لا يقصدون هذا الشيء، ولكنهم يغفلون فيتكلمون بكلام هو عين الخطأ. إذن لا يجوز إلا إخراج ما نص عليه الشارع الحكيم وهو طعام على كل حال. وهنا ملاحظة لابد من ذكرها، لقد فرض الشارع أنواعا من هذه الأطعمة لأنها كانت هي المعروفة في عهد النبوة والرسالة، لكن اليوم وجدت أطعمة نابت مناب تلك الأطعمة، فاليوم لا يوجد من يأكل الشعير، بل ولا يوجد من يأكل القمح والحب، لأنه الحب يتطلب شيئا آخر وهو أن يوجد هناك الطاهونة جاروشة، ويتطلب أن يوجد مع جاروشة تنور صغير أو كبير كما هو لا يزال موجودا في بعض القرى. فلما هذه الأطعمة أصبحت في حكم المتروك المهجور فيجب حينئذ أن نخرج البديل من الطعام وليس النقود، لأننا حينما نخرج البديل من الطعام صرنا مع الشرع فيما شرع من أنواع الطعام المعروف في ذلك الزمان. أما حينما نقول نخرج البديل وهو النقود ورد علينا أن الشارع الحكيم ما أحسن التشريع، لأننا نقطع جميعا على أن النقود هي أوسع استعمالا من نوعين الطعام. لكن لما رأينا الشارع الحكيم فرض طعاما ووجدنا هذا الطعام غير ماشي اليوم، حينئذ لازم نحط طعام بديله. بديله مثلا الرز، أي بيت يستغني عن أكل الرز؟ لا أحد، لا فقير ولا غني. إذن من طالع بدل القمح من طالع إيه؟ الرز، أو من طالع السكر مثلا أو برغل أو نحو ذلك مما هو طعام. يوجد في بعض الأحاديث الأقط، والأقط هو اللي بيسموه أنتم هنا الجميد، اللبن المجمد. نعم، ممكن الإنسان يطالب من هذا الطعام، لكن حقيقة بالنسبة لنا نحن في سوريا في العواصم مش معروف الجميد، لكن في كثير من القرى معروف. فإذا أخرج الإنسان جميدا لبعض الفقراء والمساكين ماشي الحال تماما، بس هذا يحتاج إلى شيء من المعرفة أن هذا إنسان يستعمل جميد ولا لا. الذي أراه أنه يغلب استعماله. كذلك منصوص في بعض الأحاديث التمر، لكن أعتقد أن التمر في هذه البلاد لا يكثر استعماله كما يستعمل في السعودية مثلا، فهناك طعام مغذي وربما يعني يقيتهم ويغنيهم عن كثير من الأطعمة. المهم الواجب ابتداء وأصالة إخراج شيء من هذه الأنواع المنصوصة في نفس الحديث، ولا يخرج إلى طعام آخر كبديل عنه إلا إذا كان لا يوجد حوله فقراء ومساكين يأكلون من هذا الطعام الذي هو مثلا كما قلنا الأقط الجميد أو التمر. كذلك الزبيب مثلا، الزبيب عندنا يؤكل، لكن ما هو إيش؟ ما هو طعام اليوم يدخل ويقتاتون به. فالأحسن فيما نعتقد والله أعلم هو إخراج الأرز ونحو ذلك مثل ما قلنا البرغل، وإيش هذا اللي الفريتة فهذه يعني أقوات يأكلها كل الطبقات من الناس. هذا جوابي عما سألت يا أخي.